أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في القسمات، وقد أخذنا يوم أمس قسما من أحكام القسمات، ووصلنا إلى إجبار الشريك على القسمات. قال: ويجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة ولا ضرر ولا رد، وهذا وضحناه في يوم أمس. ثم يقول: والمراد بالضرر نقص قيمة الشخص بها عنه منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس. هناك عدة أقوال في المراد بالضرر الذي يمنع من إجبار الشخص على القسمة، من إجبار الشريك على القسمة. قلنا أن الضرر إذا توجه إلى أحد الشركاء لا يمكن إجباره على ماذا؟ على القسمة. ما هو المراد بالضرر؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو المراد بالضرر؟ أي مقدار من الضرر هو الضرر المانع؟ قال: والمراد بالضرر نقص قيمة الشخص بها، يعني بالقسمة. الشخص أي السائم، أي النصيب، نصيب كل شريك من الشركاء يقال له ماذا؟ شخص. والمراد بالضرر نقص قيمة الشخص بها، يعني بالقسمة، عنه منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس. الشهيد الأول في الدروس قال: إذا نقص الشخص نقصا فاحشا بسبب القسمة عنه قبل القسمة، يعني بالقسمة تحصل في قيمة الشخص، يحصل في قيمة الشخص نقص فاحش. افترض الشخصين مجتمعين قيمتهما 100 دينار، بالتقسيم لا تبقى قيمة كل واحد منهما 50، بل تصير 40. 40 عشرة دنانير، يعني الخمس هنا خمس نقص معتد به ونقصا فاحشا. يقول: والمراد بالضرر نقص قيمة الشخص بها، يعني بالقسمة، عنه، يعني عن قيمته قبل القسمة، عنه منضما، يعني قبل القسمة، نقصا فاحشا. إذا كان هذا النقص نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس. واستدلوا لهذا القول بماذا؟ بقاعدة لا ضرر، فإن لا ضرر تنفي الضرر. قاعدة لا ضرر تنفي حكم الضرر، وهذا حكم ضرري إجباره بماذا؟ بالقسمة. ومجال هناك للمناقشة فيه. على أي حال، إحنا يوم أمس ذكرنا أن الدليل على الإجبار على القسمة ماذا؟ السيرة العقلائية. مو السيرة العقلائية بلا شك ولا ريب أن السيرة العقلائية جاري على أن الشريك يجبر على القسمة ما لم يكن هناك ضرر يتوجه إليه. الضرر يكون ضرر معتد به، الضرر العرفي. وقيل: مطلق نقص القيمة. هذا قول ثاني. القول الثاني: مطلق نقص القيمة من غير أن يقيد بالنقص الفاحش ولو كان النقص قليلا. وبناء على السيرة، المدار في السيرة ماذا؟ النقص الذي النقص المعتد به الذي لا يتسامح فيه، النقص الذي لا يتسامح فيه. أما إذا كان النقص قليل جدا هو 1000 دينار، فينقص دينار مثلا، هذا نقص قد يتسامح فيه جدا في نظر ماذا؟ في نظر العقلاء. وقيل القول الثالث: عدم الانتفاع به منفردا. إذا كان هذا الشخص لا ينتفع به منفردا، يمثلون له عادة بماذا؟ بفردتي النعال، لا يستفاد بها منفردا. واضح بعد اثنين ورثا من أبيهما حذاء أو نعالا، فأرادا أن يقتسما، واحد يأخذ الطبقة اليمين الثاني يأخذ الطبقة اليسار، هذه لا يستفاد بها عادة. وقيل عدم الانتفاع به منفردا، لا دليل على هذا الأمر، لكن إذا صار أنه هذا بلا شك ولا ريب يعد نقصا فاحشا ويؤدي إلى نقص القيمة، المدار على ماذا؟ المدار على الضرر الذي لا يتسامح فيه، وهذا ضرر قد لا يتسامح فيه، فتصل النوبة أن يتبادل الحذاء ليلا ونهارا، أو أن يباع ويرفع ثمنه ويقسم بينهما. وقيل عدمه، وقيل عدمه يعني عدم الانتفاع به على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. شوف، تارة لا ينتفع به أصلا بعد الانفراد، كما هو الحال بالنسبة إلى الرحى وماذا حجر الرحى والهاون، هذا فإن أحدهما لا ينتفع به مع بدون الآخر مثلا، أو طبقة فردتي الحذاء مثلا، وقد تكون الحالة أنه يستفاد منه، لكن استفادة يعني ليست على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، كما لو قيل بالنسبة إلى السيف مثلا، كما سيأتي التمثيل له، السيف لو قطعناه يمكن أن قسمناه نصفين، يمكن أن يستفاد بالنصف العلوي وبالنصف السفلي أيضا، واضح، لكن مو على الهيئة التي يستفاد بها، يمكن أن تقطع به بلا شك ولا ريب، تريد تذبح حيوان تستطيع تذبح بأي قسم من القسمين، لكن ليس على الوجه الذي ينتفع به قبل القسمين. خب هذه أربعة أقوال، أي الأقوال الذي ترجحه؟ قال والأجود الأول، القول الأول أي أن المدار على النقص الفاحش، لا مطلق نقص القيمة ولا عدم الانتفاع به منفردا ولا عدم الانتفاع به على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، بل المدار على الضرر، على كون الضرر ضررا فاحشا ونقصا فاحشا. ولو هذا بالنسبة إلى القسمة إذا لم تتضمن ردا، لكن تضمنت ضررا على أحد الشريكين لا يجبر، قلنا لو تضمنت ردا، ولو تضمنت ردا أي دفع عوض خارج عن المال المشترك، وقد وضحناه يوم أمس بالأمثلة، دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين، أحد الأطراف يدفع إلى الطرف الآخر 250 دينار كما في مثالنا، يعني يأخذ هذا يأخذ أرض، ذاك يأخذ أرض، لكن لأن هذه الأرض موقعها أفضل أو حجمها أكبر، صاحبها يرفع إلى ذاك مبلغا معينا لكي يتوازى ثمن الأرضين مثلا. ولو تضمنت ردا أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين لم يجبر الممتنع منهما. أكثر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على أن القسمة في حالة ما إذا استلزمت ردا لا يجبر عليها أحدهما، وعللوا ذلك بما ذكره الشهيد هنا، قالوا بما ذكره الشهيد الثاني يعني، قالوا لاستلزامه أي الرد المعاوضة على جزئين من مقابله، انت من ترفع ترجع عليهم 250 دينار في مقابل هذه 250 دينار هناك قطعة من الأرض، إما هناك قطعة من الأرض في مقابل هذه 250 دينار، فهنا مقابل حقيقي موجود، هم عبر عنه بالمقابل الصوري، يقصد بالمقابل الصوري المقابل الحقيقي، أو مقابل معنوي كجودة المكان، هذا في مكان استراتيجي كما يعبرون الآن، موقع أساسي مهم على شارع مثلا، واضح، فأنا أدفع هذه 250 دينار في مقابل هذه الزيادة المعنوية، مو زيادة حقيقية، مقابل معنوي مو مقابل حقيقي. في الحقيقة هذه الأرض حجمها 100 متر وتلك حجمها 100 متر، غاية ما هنالك. هذه الأرض على موقع أفضل من ذاك الموقع تكون قيمتها أعلى. خذ في مقابل هذه الأفضلية المعنوية أدفع 250 دينار، خب هذه معاوضة على مقابل، فكأني أجبر على أن أدفع على أن أبيع هذا المقابل أو أن أشتري هذا المقابل. واضح؟ هذا الإجبار لا دليل عليه. التفتون إلى المسألة؟ كلتا الأرضين حجمها كم؟ إحدى الأرضين حجمها 100 متر، الثانية 120 متر. هذه 20 متر الإضافية من يرفع في قبالها يجبر على ماذا؟ يجبر على أن لا يقتسم. هنا لا يوجد إجبار على القسمة، يوجد إجبار على بيع 20 متر إضافية من أحدهما، أحدهما يشتري والآخر يبيع. هذا الإجبار على المعاوضة على المقابل، مقابل الرد، يعني مقابل 250 دينار في مثالنا يوم أنت. إذا اضطر أحدهما إلى دفع 250 دينار أو 100 دينار أو 1000 دينار في مقابل هذا المبلغ، يوجد إما زيادة حقيقية في حجم الأرض أو توجد ماذا؟ زيادة معنوية. في النهاية هناك معاوضة، أنت تلزم بالمعاوضة على هذه الزيادة، ولا دليل على هذا الإلزام لما يستلزمه من الرد من وجود المعاوضة على جزء من المال المقسوم، حيث أن المال المدفوع بعنوان الرد يا شيخ عبد الهادي ماذا؟ هذا يكون في مقابل زيادة أو في مقابل جزء حقيقي من المال المقسوم أو في مقابل جزء معنوي من المال المقسوم. واضح؟ ولا يوجد دليل على مثل هذا الإلزام. يقول لاستلزامه المعاوضة على جزئين، استلزامه عن استلزام الرد، المعاوضة على جزئين من مقابله، يعني من مقابل المال، مما يقابل المال، هذا الجزء صوريا أو معنوي، على جزء صوريا أو معنوي، لاستلزام المعاوضة على جزء صوري أو معنوي، وهو هذا مرجع الضمير المعاوضة، وهو أي الرد، ما يمكن أرجعها على المعاوضة، وهو أي الرد غير لازم. الرد اللازم من المعاوضة أو المعاوضة اللازمة من الرد عفوا، وهو غير لازم. أقول إذا كان الدليل نفي الضرر، لا يجبر على القسمة، نعم بلا شك، لا 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 أساسا أنا لا أجبر لا على أن أدفع ولا على أن أأخذ أصلا، لا تصل النوبة إلى الإجبار على القسمة أصلا، هكذا يدعون. أقول إذا كان الدليل في المسألة على ما ذكرناه من السيرة الأخرى هي إنصافا السيرة قائمة على الإجبار على القسمة حتى في مثل هذا المورد، حتى في مثل هذا المورد. نعم لو كان الطرف الآخر يقول أنا ليس لي مال، لا يجبر على ماذا؟ على الدافع، بل الشريك الآخر هو الذي يرفع مثلا، أو تصل النوبة إلى تنازعاء إلى القرعة، إلا أنه بلا شك ولا ريب السيرة قائمة على الإجبار على القسمة حتى في مثل هذا المورد. إذا كان لنا مال مشترك وأردنا أن أراد أحدنا أن يقتسمه، نقتسمه حتى وإن أدى إلى الرد، السيرة قائمة على ذلك، هذا ليس من أنواع الضرر أصلا. وكذا لا يجبر الممتنع عن القسمة، يعني وكذا لا يجبر الممتنع لو كان فيها ضرر، لو كان في القسمة ضرر. كالجواهر والعبائد الضيقة والسيف، إذا كان في القسمة القسمة تتضمن ضرر من قبيل ماذا؟ لو كان فيها ضرر يمثل وكه الجواهر، فإن الجواهر إذا أردنا أن نقتسمها تنصف بعد لا يبقى لها قيمة، لا يبقى لها قيمة، فإن الجوهرة ذات الحجم الكبير لا تساوي الجوهرتين، يعني لو نصفت إذا كانت قيمتها 1000 دينار بعد التنصيف ماذا؟ بعد التنصيف لا تبقى قيمة كل قطعة حتى 300 دينار ربما، لأن حجمها وهي كبيرة يختلف عن حجمها بعد التنصيف، كالجواهر والعضائد الضيقة. العضائد، ما المقصود بالعضائد؟ العضائد تأتي على 3 معاني. المعنى الأول أن يراد بالعضيدة هنا أو بالعضائد هنا الحلي الذي تلبسه المرأة في يدها كالأساور، يقال لها عضائد. الثاني تطلق العضائد ويراد بها مصراع الباب، الباب له مصراعين، مو كل مصراع من مصراع الباب يقال له عضيدة، عضيدة الباب جمعها عضائد. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث يا شيخ علي، المراد بالعضائد هو الطرق الضيقة، الطريق الضيق يقال له عضيدة، واضح؟ والظاهر أن مراده بالعضائد الضيقة هنا هو الطرق الضيقة بقرينة إضافة قيد الضيقة والعضائد الضيقة، فإن العضيدة الضيقة إذا قسمت لم يبق لها قيمة بالنسبة إلى ماذا؟ هذا الطريق ضيق يوصل إلى البابين، مثل ما نقول إحنا زرنوب يوصل إلى منزلين، هذه إذا قسمناه لا هذا يعرف يطوف ولا ذاك يعرف يطوف، واضح؟ أو يطوفان يمران فيها لكن شنه بعسر، في النهاية هذا ماذا؟ ضرر بلا شك ولا ريب. يقول لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف، فإن السيف إذا قطعناه الجزء العلوي والجزء السفلي هذا أيضا نحو ضررين. يقول والضرر في هذه المذكورات يعني الجواهر والعضائد الضيقة والسيف يمكن اعتباره بجميع المعاني الأربعة، يعني على الثالث في السيف. الضرر الثالث الذي ذكر سابقا أنه عدم الانتفاع به منفردان عن النصف الثاني، السيف ينتفع به منفردان كما أثرنا، يمكن أن تقطع به حتى وإن كان نصف السيف، النصف العلوي أو النصف السفلي يقطع به، لكن هذا بالنسبة إلى خصوص السيف فإنه تجري فيه المعاني، ثلاث من المعاني من معاني الضرر، والمعنى الثالث يعني المعنى الأول والثاني والرابع تجري، وأما المعنى الثالث فلا يجري. يقول والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني المتقدمة يعني للضرر على الثالث، على المعنى الثالث من معاني الضرر في السيف. ليش؟ قال فإن السيف ينتفع بخصمته غالبا في غيره، في غير ما ينتفع بالسيف، السيف عادة ينتفع به للحرب، هذا السيف بعد أن قسم لا ينتفع به للحرب، فإنه ينتفع بخصمته غالبا في غيره مع نقص فاحش، في غير يعني في غير الحرب، في غير مورد الاستفادة الأصلي مع نقص فاحش. فلو طلب أحدهما، خب الآن لو أحد الشريكين طلب المهايات، ما المقصود بالمهايات؟ المهايات هي الموافقة بمعنى قسمة المنفعة بحسب الأجزاء أو بحسب الأزمان، بحسب الأجزاء أو بحسب الأزمان، قسمة المنفعة مو قسمة العين، ها قسمة ماذا يا شيخ علي؟ المنفعة. المهايات هي طلب قسمة المنفعة، التوافق على المنفعة، على الاستفادة من المنفعة، إما بحسب الأجزاء أو بحسب الأزمان. خب كما إذا اتفق على أن يسكن أحدهما في العلو لهما منزل واحد، أحدهما يسكن في الطابق العلوي والثاني في الطابق السفلي رحمكم الله، أو اتفقا على أن يسكن أحدهما النصف الأول من العام والثاني يسكن النصف الثاني من العام، أو لهما بئر تروي مزرعتيهما، لهما مزرعة مزرعتين مستقلتين لكن البئر لكلتا المزرعتين ملك مشترك بينهما، فأحدهما يسقي نهارا والآخر يسقي بها ليلا مثلا، أو أحدهما يأخذ 100 متر الثاني يأخذ أيضا 100 متر من الماء مثل 100 متر مكعب مثلا، ونحو ذلك من أنواع القسمة التي تتصور. يقول فلو طلب أحدهما المهايات وهي قسمة المنفعة بالأجزاء، بالأجزاء كما في مثال ماذا 100 متر من الماء و100 متر من الماء الأخرى، أو بالأزمان كما إذا كان أحدهما يسقي نهارا والآخر يسقي ليلا، أو أحدهما يسكن في النصف الأول من العام والثاني يسكن في نفس الدار لكن في النصف الثاني من العام، جاز إذا طلب أحدهما المهايات جاز ولم يجب إجابته. ليش لا تجب إجابته يا شيخ عبد الهادي؟ لعدم دليل، لعدم دليل على لزوم الإجابة إلى قسمة المهايات. قسمة المهايات قد يدعى أن السيرة قائمة على أنها يتوافق عليها، أما أن أحدهما يلزم لا، فإنك تمنعني من ماذا؟ من الاستفادة من العين في الليل، من الماء في الليل أو في النهار، وهذا منع لي من الاستفادة لا دليل عليه، لعدم دليل على وجوب الإجابة، وعدم القسمة لا يمنع من ماذا؟ من الاستفادة. هنا حتى يقال أنني بعدم القسمة أمنعه من الاستفادة. ولم يجب إجابته سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا. مفتين في كلتا الحالتين لم تجب الإجابة، وعلى تقدير الإجابة سروا اتفقا على أن يقتسم هذه العين قسمة مهايات، بحيث أحدهما يسكن في الدار 6 أشهر ثم يأتي الآخر ويسكن 6 أشهر أخرى مثلا، وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها لفقد الدليل على كونها لازمة، لا يوجد دليل على كون هذه القسمة قسمة لازمة، واضح؟ لا يلزم الوفاء بها، بل يجوز لكل منهما فسخها، فسخ المهايات. فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر، أحدهما استوفى حقه في المهايات ففسخ الآخر، أو هو كان عليه، على من استوفى حقه كان عليه أجرة حصة الشريك لأنه فوت عليه الاستفادة من العين في تلك المدة، مفهوم؟ فوت عليه الاستفادة من العين في تلك المدة، كان عليه أجرة حصة الشريك. وإذا عدلت السهام، وإذا عدلت السهام بالأجزاء، عدلت بمعنى أنه قسمت قسمين متعادلين بحسب، بحيث أنه هذا يساوي ذاك، كل سهم يساوي الآخر. وإذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها، إن كانت القسمة في الأجزاء المتساوية، كيلا بالكيل بالمكيال يعني، أو وزنا كيل في مقابل كيل أو كيل في مقابل كيل، أو عد أو ذرعا كالمساحة 100 متر في مقابل 100 متر، هذا يقال قياس المساحة بالذرع ذرعا، إشارة إلى القياس بالمساحة، أو عدا، هنا إذن 4 كيفيات من كيفيات القسمة، أو عدا لك 5 بيضات وله 5 بيضات ورثا من أبيهما 10 بيضات، هذا له خمس بيضات وذاك له خمس بيضات، هذه بالعدد الحب او عدا بعدد الانصب الانصباء اي الحصاب. نعم او بالقيمه ان اختلفت، اذا بالاجزاء او بالقيمه، بالقيمه معطوفه على الاجزاء، يعني اذا عدلت السهام بالاجزاء وقد ذكرنا كيفيه تحديد هذه الاجزاء، او عدلت السهام بالقيمه ان اختلفت قيمه الاجزاء. اذا هناك بالاجزاء ان كانت في متساويها، يعني في الاجزاء المتساويه، انا هناك ربما فسرت التساوي بتساوي الحصاد، لا بالاجزاء ان كانت في متساويها، يعني فيما كانت اجزاؤه متساويه كارض جميع امتارها بقيمه واحده، او البيض مثلا كل بيضه تساوي الاخرى، فهناك تقسم بالكيل او الوزن او الذرع او العج، صحيح، وتكون الاجزاء متساويه فيها. او بالقيمه ان اختلفت كالارض والحيوان، شخصين ورثا من ابيهما ارضا وحيوانات مثلا، فان القسمه حينئذ تكون بالقيمه مثلا. يقول واذا عدلت السهام واتفق على اختصاص كل واحد بسهمين لزم، قسمنا قلنا هذا الجزء يساوي ذاك الجزء، واتفق الاخوان، اتفق الاخوان على ان ياخذ الاخ الاكبر هذا القسم والاخ الاصغر هذا القسم، زيد ياخذ هذا القسم وعمرو ياخذ ذاك القسم، اتفق بعد انتهى. يقول واتفق على اختصاص كل واحد بسهم لزم من غير قرعه. ليش لا نحتاج الى القرعه يا شيخ علي؟ يعلل الشهيد الثاني يعطيك العله، ليش؟ لصدق القسمه مع التراضي، هذه قسمة متراضية تراضية على القسمة، لصدق القسمة مع التراضي الموجب لتميز الحق، ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها حينئذ. واضح؟ الأمر منتهي بعد التراضي، أن يعني يأخذ أحدهما هذا القسم والآخر ذاك القسم، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى القرعة. إذا لم يتفقا، وإلا يعني إن لم يتفقا، وإلا يتفقا على الاختصاص، يعني لأن كل واحد يقول أنا ما أريد هالقسم أنا أريد ذاك القسم، وإلا يتفقا على الاختصاص أقرع، يقرع بينهما، يعني أقرع بأن يكتب أسماء الشركاء. القرعة ما هو دليلها هنا؟ قالوا بحثنا في روايات الشركة فلم نجد ما يدل على الإشارة إلى القرعة أصلا، لا رواية قوية ولا رواية ضعيفة أصلا، لا يوجد ما يشير إلى القرعة في خصوص هذه المسألة، هذه المسألة بخصوصها لا رواية عليها. خب إذن كيف أفتى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بالقرعة هنا؟ بحثنا في فتاوى الفقهاء فوجدنا ما يشابه الإطباق، لا أقول إطباق، ما يشابه الإطباق على جريان القرعة هنا. قالوا استنادا إلى أن القرعة بكل أمر مشكل، ما نريد نطول كثير، لكن هذه العبارة لم ترد في آية ولا في رواية أن القرعة لكل أمر مشكل، وإن عبر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في بعض كتبه أن الوارد في أخبارنا أن القرعة لكل أمر مشكل، فالبعض يقول هذا نص رواية تقريبا، الشيخ الطوسي عبر أن الوارد في أخبارنا أو المستفاد من أخبارنا هذا التعبير، يعني سنة أن أحفظه في بعض كتب الشيخ الطوسي عبر مثل هذا التعبير، وكذا العلامة الحلي أيضا وربما غيرهما أيضا عبر أن الوارد في الأخبار أن القرعة لكل أمر مشكل، لكن إذا ذهبنا إلى الروايات لا نجد هذا التعبير في الروايات أصلا، والموجود في الروايات أن القرآن لكل أمر مشتبه أو أن القرآن أمثال ذلك أو على أي حال. إذن الدليل لهذه الجملة من الفقهاء شككوا في جريان القرعة في جميع الموارد، قالوا القرعة لها موارد خاصة جيد منه، وقالوا أن مورد القرعة ما كان معلوما واقعا ومجهولا ظاهرا. شيخ علي ليس مطلعا على اللوح المحفوظ، لا يعلم أن هذا الولد الذي ولدته هذه المرأة بوضع الشبهة هل هو لها للواطئ شبهة أو للزوج؟ اثنينهم وطأها بينهما ليلتين، فيحتمل أن يكون هذا الولد للزوج ويحتمل أن يكون لمن؟ للواطئ شبهة، أو اثنين وطأوا على وضع الشبهة لعلة من العلل، كليهما وضع الشبهة، فلا ندري أن الولد لزيد أو لعمر. ودي في أيام ما في بعد هذا الفحص اللي يسموه الآن DNA، ما موجود هذا الفحص صحيح. ماذا يفعلون؟ تصل النوبة إلى القرعة، القرعة لكل أمر مشكل. القرعة موردها ما كان هذا الطفل يقينا إما لهذا أو لذاك معلوم واقعا، لا يسمى هنالك ظاهرا بحسب الحكم الظاهري، نحن لا ندري أنه ابن لزيد أو ابن لعمر، إذن له تعين واقعي. في الواقع هناك تعين لهذا الولد وأنه لزيد أو لعمر، غاية ما هنالك نحن ظاهرا لا نعرف هو لزيد أو لعمر. اتضح الآن؟ يقولون هنا تجري القرعة. أما إذا كان المورد ليس له تحين واقعي كما في مثال القرعة في القسمة، في القسمة هنا لا يوجد تعين واقعي بأن القسم الشمالي بعد أن اقتسم الأرض أحدهما يريد القسم الشمالي من الأرض، الثاني أيضا يريد القسم الشمالي، ممكن؟ هنا لا يوجد تعين واقعي للقسم لنصيب كل منهما حتى تصل النوبة إلى القرعة. مورد القرعة هو ما كان معلوم واقعا ومجهول ماذا؟ ظاهرا. وفي حين هنا لا ينطبق عليه، لا تنطبق القرعة على المثال، إذن مورد القرعة لا ينطبق على مثالنا، فإنهما في الأصل شريكان في كل الأرض ورثاها من أبيهما، فلا يوجد تعين لنصيب الأول في الشمال ونصيب الثاني في الجنوب مثلا واقعا، بل ما يتراضيان عليه. واضح؟ ولهذا احتاط طبعا أكثر الفقهاء، بل يكاد يكون شبه إطلاق أقول على جريان القرعة، لكن بعض الفقهاء احتاطوا بماذا؟ بتعين تراضيهما على القرعة، يتراضيان على القرعة، يعني أن تكون القرعة بتراضيهما. طبعا البعض يقول هنا مورد للقرعة أساسا، يشكك في بعض النكات، على أي حال فيجرون جملة الفقهاء يجرون القرعة. على أي حال يقول وإلا يتفق على الاختصاص أقرع بأن يكتب أو بأن يكتب قرينا مبني للمجهول أسماء الشركاء أو يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة وتصانع، يكتب يعني يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة وتصان. نستطيع أن نكتب السهام ونستطيع أن نكتب ما لا الشركاء إما زيد وعمر، ونقول نخرج نصيب القطعة الشمالية مثلا، أو نكتب الرقعة الشمالية والرقعة الجنوبية ونقول نأخذ نصيب زيد، بشكل كيفيتين تصح. يقول بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة وتصانع هذه الرقعة، ويؤمر من لم يطلع على الصورة، واحد ما شايف كتابة الأسماء يؤمر بإخراج إحداهما
على اسم احد المتخاتمين او احد السهام، احد المتخاتمين اذا كان المكتوب هو اسماء الاسماء السهام، او احد السهام اذا كان المكتوب هو اسماء الشركاء. واضح؟ فاذا كتبنا اسم زيد وعمر نقول الى شخص اخر، ناتي بشخص اخر ونقول له اخرج من له نصيب القطعة الشمالية الان، فمن خرج اسمه يكون له القطعة الشمالية من الارض. هذا اذا اتفقت السهام قدرا، كما لو كان نصيب كل شريك مساوي للنصيب الاخر. فهمتين؟ هذا اذا اتفقت السهام قدرا. خب ولو اختلفت السهام قدرا، يعني ولو اختلفت، قسم على اقل السهام. اقل السهام اشترط شخص له النصف، شخص له الثلث، وشخص له الثلث، وهذه الارض تقسم بينهم، شخص له نصف، شخص له ثلث، شخص له ثلث. فماذا نفعل؟ كل واحد يريد الوسط مثلا، نجري القرعة. يقول وجعل لها أول يعينه المتقاسمون، يقولون الأول هو البداية من الجهة الجنوبية مثلا، ثم نجري السهام، نكتب السهام. من خرج له سهم، نفترض كتبنا الأسماء زيد وبكر خالد، إذا أخذنا اسم زيد فخرج، فزيد يبدأ نصيبه من النصف من الجزء الجنوبي إلى أن ينتهي، افترض هو له النصف إلى النصف، ثم نقرع بين بكر وخالد، وهكذا إلى أن نعين النصيب. قسم على أقل السهام وجعل لها للسهام المقسومة، يعني أول يعينه المتخاصمون، وإلا الحاكم. إذا تنازع في الأول الحاكم هو الذي يعين الأول، يعني من هنا تبدأ السهام باعتبار أنه أكثر من شخص والسهام ليست متساوية، وإلا الحاكم. وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهامها، أسماء الشركاء. ليش؟ لأنه لو كتبنا أسماء السهام ربما يأتي نصيب زيد في الأول والوسط والأخير، فتحترق سهامه، في حين احنا نريد نعطيه ماذا؟ نريد نعطيه السهام مجتمعة. وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من ماذا؟ من التفريق، حذرا من التفريق. فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها إلى أن يأخذ افترض الثلث أو الثلث أو النصف بحسب نصيبه، وأكمل نصيبه منها على الترتيب. ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين، وهكذا الثالث والرابع إلى آخره. ثم إن اشتملت القسمة على ردين، إلى هنا المطلب واضح. الآن لو كانت القسمة تحتاج إلى رد، يقول ثم إن اشتملت القسمة على ردين اعتبر رضاهما بعدها، يعني بعد القسمة، وإلا إذا لم تشتمل القسمة على رد فلا يعتبر الرضا بعد القسمة. نفس القسمة عفوا بعدها يعني بعد القرعة، وإلا فلا يعتبر الرضا بعد ماذا؟ بعد القرعة. إذا لم يكن هناك رد لا يعتبر الرضا بعد القرعة. ما يلها معنى بعد القسمة. وإن كان حتى ليش بعد القسمة أيضا لها وجه. لا لا، مو القسمة بمجردها، يعني تنصيف القسمين. فعليتها بالقرعة، أما نفس التقسيم الأقرب القرعة للأنصاف، وإلا فلا يعتبر. وإن كانت القسمة أيضا محتملة عودها على القسمة. هنيها عندي بعدها يعني بعد القسمة حاط، لكن ظهر القرعة أقرب.
القسمة أقرب
عود الضمير. نعم، عود الضمير نعم بس في المعنى. ثم إن اشتملت القسمة على ردين اعتبر يرضاهما بعدها، بعد مجرد القسمة يرضيان ما لم لا يترتب عليها أثر، بعد القرعة يتراضيان. على أي حال وإلا فلا، ولو ظهر غلط في القسمة ببينتين، ولو ظهر غلط في القسمة ببينتين، قامت البينة الشرعية على أن هناك غلط في القسمة قد حصل، لأن كانت إحدى الأرضين أكبر من الأخرى، وكان يتوهمان أنهما متساويتين. ببينة أو باطلاع المتقاسمين، زير وعم اطلع على وجود غلط في القسمة، وأنهما كانا يتوهمان تساوي الأرض في الحجم مثلا، بطلت القسمة، وواضح ليش بطلت بعد، فإنه هنا يتضح أن أحدهما أخذ نصيبا لم يقتسم، بالتالي كان المفروض أن القسمة تقع على جميع المال المملوك، لكنها وقعت على بعض المال المملوك بطلت. ولو ادعاه، هناك بطلت ما عندنا نقاش في أنها تبطل، لا يوجد من يخالف في ذلك، لكن لو ادعى البعض أنها بطلت، يعني أحد الشريكين قال هناك غلط حصل في القسمة، هناك خطأ حصل في القسمة، شخص فقط منهما يدعي، ولو ادعى أي الغلط، ولو ادعاه أحدهما ولا بينته، حلف الآخر، الآخر يحلف، ليش؟ لأن ذاك مدعي وهذا منكر، وعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. ولو ادعاه أي الغلط أحدهما ولا بينته، حلف الآخر، ليش؟ لأصالة الصحة، الأصل أن القسمة قد جرت على وجه صحيح، فإن حلف نعم وشو؟ زين أصالة الصحة شنو؟ بلى جرت القسمة، بحسب الظاهر صحيحة القسمة، هذا خلاف الظاهر بلا شك ولا ريب، هذا ادعاء يحتاج إلى إثبات. ما شفت إياي؟ أنت الآن رح تبقي نحن لأصالة الصحة، فإن حلف تمت القسمة، فإنه منكر وذاك ليس له بينة، المدعي ليس له بينة، فإن حلف المنكر تمت القسمة، وإن نكل هذا المنكر عن اليمين حلف المدعي، إن لم يقضى بالنكول. طبعا تقدم الخلاف بأنه بمجرد نكول المدعي، بمجرد نقول المنكر نحكم للمدعي او لا بد من احلاف المدعي ايضا، فهمتين؟ بمجرد نقول هناك قول بانه بمجرد نقول المنكر يقضى للمدعي، وهناك قول لا بد من تحليف المدعي ثم ماذا نحكم اليه. يقول وان نكل عن اليمين حلف المدعي ان لم يقضى بالنقول، يعني بمجرد النقول من دون حلف، حلف المدعي وبعد حلف المدعي او بعد الحكم له تنقض القسمة، انقض سواء احتاج الى الحلف او لم يحتاج الى الحلف، ونقضت يعني القسمة. فنحتاج الى تقسيم من جديد بعد. ولو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسويات لا يقل إخراجه بالتعديل فلا ناقض. بعد أن اقتسمنا المال تبين أن بعض المال الذي اقتسمناه مملوك للغير، مستحق للغير، واضح؟ فهنا عندنا صورتان أو ثلاث صور إذا بدنا نشقق أزيد، هي ترجع إلى صورتين يعني، لكن حتى نشقق الصورة أزيد، المسألة أزيد نرجعها إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا المال المستحق إلى الغير، المال المملوك إلى الغير، إلى الشخص الثالث، يعني قد قسم بين الشريكين بالسوية، كما لو ورث من أبيهما أرضا وطحينا حنطة مثلا، واضح؟ فاقتسم الأرض نصفين، كل واحد أخذ 50 متر من الأرض، وكل واحد أخذ 50 كيلو جرام من ماذا؟ من الحنطة أيضا، 100 كيلو جرام من الحنطة، كل واحد أخذ 50 كيلو. فتبين بعد ذلك أن الحنطة بأكملها مستحقة إلى الغير، لكن كل واحد أخذ كم؟ 50 كيلو. فكل واحد يرجع 50 كيلو، تبقى قسمة الأرض على حالها، لا نحتاج إلى نقضي قسمة الأرض. اتضح؟ مجرد وجود، مجرد كون الحنطة مستحقة إلى الغير لا يعني فساد قسمة الأرض بالضرورة، لأن نصيب كل منهما من الحنطة مساوي لنصيب الآخر. جيد؟ فهنا لا نحتاج إلى نقض القسمة. وهناك صورتين أخرين، كما لو كان المال المستحق إلى الغير بأكمله في نصيب أحدهما، الحنطة صارت كلها في نصيب الآخر، افترض واحد أخذ حنطة والثاني أخذ شعير والأرض اقتسماها نصفين، حنطة وشعير وأرض، أحدهما أخذ الشعير والشعير ليس مملوكا للغير بل هو لأبيهما، واضح؟ الحنطة هي المملوكة للغير، هنا بلا شك ولا ريب تنتقض القسمة. وكذا الحال فيما لو ماذا؟ فيما لو تبين أن فيما لو أخذ اختسم الحنطة كليهما لكن أحدهما أخذ أكثر من الآخر في الحنطة والثاني أخذ أكثر من الآخر في الأرض، هنا أيضا تنتقض القسمة بلا شك ولا ريب. يقول: ولو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية، يعني لكل منهما بالسوية، لا يخل إخراجه بالتعديل فلا ناقض، فإن كل منهما إذا أخرج الحنطة لا تنتقض قسمة الأرض، هذا لا يؤثر على صحة قسمة الأرض لأن فائدة القسمة باقية كما هو واضح، وهو إفراد كل حق على حدة. هذا إذا كان متساويا، وإن لا يكون متساويا في السهام بالنسبة نقضت القسمة، واضح بعد؟ لأن ما يبقى، هذا تشمل الصورة الثانية والثالثة، لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، أحدهما يحتاج أن يرجع على الآخر ويطالبه بجزء من الأرض مثلا، بالتالي بقي جزء من الأرض غير مقسوم، بقي جزءا مشاعا، وهذا يضر بصحة القسمة. يقول: بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، فإذا رجع تعود الإشاعة وتعود الإشاعة بينهما. وكذا لو كان المستحق مشاعا، لأن القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء. ماذا يريد أن يقول هنا؟ فيما لو كان المستحق مشاعا بين ثلاثة الأفراد، يعني اقتسم الأرض نصفين، النصف الشمالي لزيد والنصف الجنوبي لعمر، فتبين أن هذه الأرض في الأساس هي مشتركة بين زيد وعمر وخالد الذي هو الشخص الثالث، واشتراكهم في هذه الأرض على نحو الإشاعة، يعني في كل جزء من هذه الأرض، حينئذ ما هو الحكم؟ هنا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه له قولان في المسألة. القول الأول أنه لا تبطل القسمة، حيث أن زيد وعمر اقتسما هذه الأرض فقسمتهما صحيحة، غاية ما هنالك القسم الشمالي الذي أخذه زيد يكون مشاعا بين زيد وخالد، والقسم الجنوبي الذي أخذه عمرو يكون مشاحا بين عمرو وخالد. بعبارة أخرى يكون لخالد ثلث، يأخذ نصفه من زيد ونصفه الآخر من عمرو. الاثنين سدس من زيد وسدس من عمرو، يصير سدس وسدس يصير ثلث بعد، لان المفروض ان الارض قسمت النصف الشمالي لزيد والنصف الجنوبي لعمرو. بعد ذلك اكتشفا ان خالد شريك معهما في الارض، اكتشفا ان خالد اخ ثالث لهما. حينئذ ما هو الحكم؟ الشيخ الطوسي طرح رايين او ذكر رايين، تبنى رايين. الراي الاول انه القسمة باقية على حالها، يعني النصف الشمالي لزيد والنصف الجنوبي لعمر، غاية ما هنالك. النصف الشمالي ليس لزيد بأكمله، بل بعضه لزيد، وهو افترض ثلثي هذا النصف، يعني هذا النصف نقسمه إلى ثلاثة أقسام، قسمين منها إلى زيد وقسم إلى خالد. النصف الجنوبي أيضا نقسمه إلى ثلاثة أقسام، قسمين إلى عمر وقسم إلى خالد، فالقسمة على حالها ولا داعي لأن نعيد الأرض كما كانت من الأول. هذا قول. القول الثاني الذي ذكره الشيخ الطوسي والذي هنا يتبناه الشهيد الأول رحمة الله عليه وكذا الشهيد الثاني، أنهم أن الأرض تعاد قسمتها من الأول، أي أن القسمة التي حصلت تبطل ولا يبقى لها أثر. ليش؟ لأن الهدف من القسمة هو تمييز الحقوق، واضح؟ فإذا ظهر استحقاق شخص ثالث مع هذين الشخصين لم يحصل تمييز للحقوق، لأن المفروض هذا الشخص الثالث صار شريكا لهما، صارت الشركاء في الأرض ثلاثة، والقسمة لابد حينئذ أن تقع برضاء جميع الشركاء. ربما أنه لا يريد هذه الكيفية من القسمة أصلا، واضح؟ القسمة لابد أن تقع برضا جميع الشركاء، والمفروض أنها وقعت برضا شريكين فقط وهما زيد وعمر، فلهذا نقول بماذا؟ ببطلان القسمة. اتضح الآن؟ يقول: وكذا لو كان المستحق مشاعا، يعني بين المستحق الجديد بين الشخص الثالث وبينهما، لماذا وكذا وكذا يعني وكذا تبطل؟ وكذا تبطل لو كان المستحق مشاعا، لأن القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء، لأن المفروض أن هذا الشريك الثالث شريك معهما، ولم تقع القسمة برضاه فتبطل القسمة، لأن القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء. والحمد لله رب العالمين.